الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام، ما زال الكلام في مسألة عدم جواز إدخال نسك في نسك. وتقدم من المصنف أن لا يجوز إدخال العمرة على الحج ولا الحج على العمرة. كان كلامنا فيما إذا أدخل الحج على العمرة، إذا أدخل الحج على العمرة قبل السعي لا يجوز، أما بعد السعي إذا كان بعد السعي وقبل التقصير، إذا أدخل الحج على العمرة بعد السعي وقبل التقصير. المصنف قال هناك رواية دلت على بطلان العمرة وانقلاب الحج إلى حج إفراد، ويصح منه الحج حج إفراد. عبر عن هذا القول بالمروي. الشارح يقول تعبير المصنف بالمروي هذا يشعر نسبة هذا الكلام إلى الرواية، هذا يشعر بعدم قبوله، بعدم قبول الحكم بطلان العمرة وانقلاب الحج إلى حج إفراد والإتيان بعد ذلك بعمرة مفردة. هذا يظهر من المصنف أن المصنف لا يرتضي، لأن نسب هذا القول إلى المروي هو لا يتبناه. ثم يذكر الشارح مجموعة ردود على هذا القول، بطلان العمرة وعدم بطلان الحج وانقلاب الحج إلى إفراد. يقول أصلا القول الآخر في قبال ذلك، أصلا الإحرام يبطل، وبالتالي يبطل الحج، وذلك لأن هذا الإحرام الجديد، الإحرام للحج قبل إتمام التحليل من العمرة، هذا الإحرام منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، فلا بد أن يفسد هذا الإحرام، يفسد الإحرام الثاني، يفسد الإحرام للحج. هذا أولا. ثانيا، هذا كلامنا كان فيما لو أدخل حج التمتع على العمرة، أما إذا أدخل حج الإفراد مثلا على العمرة فنقول أن حج الإفراد لا موضع له، حج الإفراد هذا الذي يدخله بالإضافة إلى مسألة أن هي يقتضي الفساد شيء آخر، نقول أن حج الإفراد هذا واقع في غير محله، لأن المحل الآن لحج التمتع بعد العمرة الحج حج تمتع، أن يدخل حج إفراد هذا واقع في غير محله فيقع باطلا. ثالثا بالإضافة إلى ذلك أن الذي نواه أولا هو العمرة، ينوي أولا العمرة، فقبل إتمام التحليل من العمرة يحل أو يحرم للحاج، هذا يسمى وقوع ما لم ينوي. نوى أولا العمرة ثم إذا قلنا بوقوع الحاج حج الإفراد، هذا معناه شنو؟ معناه أن الذي وقع لم يكن منويا سابقا، المنوي سابقا هو العمرة، الآن نقول لا بأس بوقوع حج الإفراد، هذا أيضا أمر باطل. يضاف إلى ذلك أن أصل الرواية ليست صريحة في محل الكلام، أصل الرواية المذكورة ليست صريحة في محل الكلام. شنو كانت روايتنا؟ رواية أبو بصير، رواية أبي بصير هي مدرك هذا الحكم وهي التي أشار إليها المصنف. الشارح يقول تلك الرواية ليست صريحة في محل الكلام، يحتمل أن تكون دالة على حكم آخر غير الحكم الذي نتحدث فيه، وبذلك تكون أجنبية عن محل الكلام. إحنا نتحدث في شيء، الرواية تتحدث في شيء آخر، الرواية تتحدث عن مسألة تقدمت، أول مسألة من المسائل، إحنا قاعد نتحدث بالمسألة الرابعة، أول مسألة من المسائل الأربعة المتقدمة مسألة جواز عدول المفرد إلى التمتع بعد السعي وبعد الطواف، تقدمت يجوز لمن حج حج إفراد مندوبا، هو ذكر المصنف من حج حج إفراد ندبا يجوز أن يعدل إلى حج التمتع لكن بعد الطواف وبعد السعي اشترطنا عليه قلنا لكن لا يلبي، إذا لبى يبطل النسك، يشترط أن لا يلبي. هاي مسألتنا أو هاي روايتنا أيضا يمكن أن تكون تفسير لهذا الحكم المتقدم. شوف الرواية قالت إذا طاف وسعى ثم لبى، نفس المسألة المتقدمة الأولى سابقا أول المسائل، إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة. يعني شنو ليس له متعة؟ يعني تبطل متعته ويتحول وظيفته إلى حج الإفراد، نفس إلى حج التمتع، نفس المسألة المتقدمة السابقة الأولى. إذا تطرق هذا الاحتمال إلى الرواية بعد يبطل الاستدلال بالرواية على محل الكلام، الرواية بحسب الاصطلاح تكون مجملة، تكون مجملة مشتملة على احتمالين، احتمال ينفعنا واحتمال أن تكون دالة على مسألة أجنبية عن محل الكلام، فالرواية مناقشة من حيث الدلالة، يلزم منها لوازم ثلاثة باطلة فاسدة كما ذكرنا، وبذلك لأجل ذلك الشارح يقول هذا الكلام ليس بصحيح، فلا بد أن يبطل أصل الإحرام، لا بد أن يبطل أصل الإحرام الثاني الإحرام للحج، لا أن الوظيفة تنقلب إلى حج الإفراد، ولذلك المصنف عبر بالمروي ولم يتبنى الحكم. قال ونسبته إلى المروي، نسبة المصنف إلى المروي، لأن المصنف قال في عبارته ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي أنه يبقى على حجة مفردة. المروي يقول ونسبة المصنف إلى المروي يشعر، هاي النسبة تشعر بتوقف المصنف في حكمه. شنو الحكم؟ حكم عدم البطلان. هو قال والمروي يبقى على حجة مفردة، يبقى يعني شنو؟ يعني لا يبطل هذا الإحرام الثاني، لا يبطل، يبقى على حجة لكن ينقلب إلى حج إفراد. توقف في حكمه يعني وهو عدم البطلان من حيث، هذا أولا، من حيث النهي عن الإحرام الثاني، والنهي يقتضي الفساد فيبطل الإحرام الثاني، وبوقوع، هذا ثانيا، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع. إذا يكون قد أدخل حج التمتع شو نقول له؟ نقول له أنت نويت أولا العمرة، إذا صححنا لك هذا النسك الثاني يعني نصحح لك حج الإفراد، يكون بذلك قد صححنا لك نسكا لم يكون منويا من قبل، فما كنت ناوي، كنت ناوي العمرة، وبوقوع خلاف ما نواه، هو شنو اللي نواه؟ ما نواه العمرة. إن أدخل حج التمتع، إذا أدخل حج التمتع على العمرة نقول له أنت راح يقع منك خلاف ما نويت. هذا تفسير للعبارة. أكو تفسير آخر لنفس هاي العبارة، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، إذا أدخل حج التمتع على العمرة، شوفوا إذا أدخل حج التمتع على العمرة يعني شنو؟ يعني أحرم ثانيا المن لحج التمتع. إحنا شو نقول له؟ نقول له يقع منك حج الإفراد، هذا أيضا يلزم عليه نية ما أو وقوع ما لم ينوي، هو نوى حج التمتع، إحنا شو نقول له؟ نقول له يصح منك حج الإفراد، يقول أنا ناوي تمتع شنو يصح مني حج إفراد، فيقع منه ما لم ينوي خلاف ما نواه، وبوقوع خلاف ما نواه هو شنو اللي نواه؟ أحسنتم، حج التمتع، شنو اللي يقع منه؟ اللي يقع منه حج الإفراد. هذا يمكن تفسيره بهذا، ولعل الثاني أوجه. هذا ثانيا. ثالثا وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، عدم صلاحية الزمان إن أدخل على منه؟ على العمرة. أدخل شنو؟ أدخل غير حج التمتع. نقول له أنت إذا دخلت حج التمتع يلزم من هذا الكلام وقوع الإفراد اللي أصلا أنت لم تنوي، وقوع ما لم ينوي. وإذا أدخلت غير حج التمتع، أدخلت مثلا حج الإفراد، نقول الزمان لا يكون صالحا لحج الإفراد، الزمان صالح لحج التمتع، هذا زمان حج التمتع، لأن الذي يقع بعد العمرة هو منه؟ هو حج التمتع مو حج الإفراد. فلو نويت غير حج التمتع، لو أدخلت غير حج التمتع هذا يلزم من وقوع حج الإفراد في غير زمان صالح لحج الإفراد، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فبطلان الشارح يقول فبطلان الإحرام أنسب. بطلان الإحرام يا إحرام الثاني، الإحرام الثاني يكون باطلا، مو يقع حج إفراد كما ورد في الرواية. هذا كله اجعله أولا. ثانيا، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك، الرواية مو صريحة في ذلك، هاي الرواية رواية أبي بصير، مدرك الحكم واللي أشار لها المصنف اللي عبر بالمروي، هاي الرواية ليست صريحة في محل الكلام، يحتمل أن تكون ناظرة إلى المسألة الأولى. يقول مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك، لأنه صلوات الله عليه قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى، طاف وسعى ولبى ثم لبى قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس له متعة. هذا يمكن تطبيقه على المسألة الأولى. قال المصنف في الدروس يمكن حملها، بل ما نسيتكم شيخ علي، لأنه قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل عن الإفراد، يعني كان ناوي أولا، كان ناوي الإفراد، عدل إلى شنو؟ إلى التمتع. على متمتع عدل عن الإفراد، يعني كان ناوي الإفراد ثم الآن تمتع، عدل، قول عدل اختيارا، قول اختيارا حتى تنطبق على نفس المسألة الأولى، عدل عن الإفراد اختيارا إلى التمتع ثم لبى بعد السعي. ثم لبى بعد السعي شو نقول له؟ نقول له المتعة باطلة، لا متعة له، فينسجم مع هاي العبارة وليست له متعة فتبطل المتعة. لبى بعد السعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى، روي التصريح بذلك يعني شنو؟ يعني هاي المسألة الثانية، مسألة عدول المفرد إلى التمتع بعد الطواف وبعد السعي قبل أن يقصر وقد كان لبى، يعني المسألة الأولى المتقدمة. الرواية الأخرى هي رواية إسحاق بن عمار المتقدمة، هي مدرك المسألة الأولى المتقدمة، عن رجل لبى بالحج مفردا، يعني نوى الحج الإفراد، ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. لا عفوا، هاي المسألة، هاي الرواية، رواية إسحاق بن عمار، قلت لأبي عبد الله رجل يفرد بالحج، حج إفراد، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، يعني يعدل من حج الإفراد إلى حج التمتع ويجعل النسك عمرة التمتع، فقال إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له. هاي لا متعة له اللي تتحدث عن المسألة الأولى نفسها واردة في روايتنا، في رواية أبي بصير، قال وليس له متعة، يعني المتعة باطلة، فينقلب حجه حج إفراد، يعني يبقى على حج الإفراد إذا كان قد لبى، أو يبطل النسك الذي هو فيه، يعني المتعة اللي نواها أولا. فهاي الرواية الشارح يقول هي ليست صريحة في محل كلامنا، يحتمل أن تكون ناظرة إلى المسألة الأولى فلا تكون دليلا على الحكم المدعى وهو عدم البطلان. قال لأنه روى التصريح بذلك في رواية أخرى، قلنا رواية إسحاق بن عمار. واضح هذا؟ واضح العبارة؟ أكو سؤال؟ شيخ علي شنو كان عندكم؟ اي نعم اي احسنتم، خوش التفاته، ان شاء الله اكمل وارجع له. هذا اللي ذكر الشارح. قبل أن نكمل هذا الحمل فقط نعلق على هذا ثانيا، قول الرواية ليست صريحة. هذا الحمل من الشارح واللي سبق إلى المصنف في الدروس، هذا في غير محله. ما يمكن أن نحمل روايتنا هاي اللي قاعد نتحدث عنها، صحيحة أبي بصير، رواية أبي بصير اللي هي المدرك في مسألتنا، ما يمكن أن تحمل على المسألة الأولى. ليش؟ لوضوح أن إحنا قاعد نتحدث عن شنو؟ قاعد نتحدث عن متمتع أحرم للعمرة ثم أراد أن يدخل الحج في العمرة، قاعد نتحدث عن هذا. أما المسألة الأولى بالعكس، تماما بالعكس، تتحدث عن مفرد عدل إلى التمتع. فما يمكن أن نحمل هاي الرواية اللي إحنا نتحدث عنها عن المسألة الأولى، خصوصا وأن روايتنا هي عبرت في أول كلمة منها الإمام قال المتمتع. ولذلك أنا حينما بينت كلام الشارح ما قرأت هاي الكلمة حتى لا يخطر بالبال هذا الإشكال. نبين أولا كلام الشارح ثم بعد ذلك نبينه. الرواية أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا طاف، إحنا قاعد نتحدث عن المتمتع، فهاي رواية أبي بصير تتحدث عن مسألتنا، ما يمكن أن تتحدث عن المسألة السابقة. المسألة السابقة تقول المفرد إذا عدل، فهاي رواية تتحدث عن متمتع، ومسألتنا السابقة الأولى تتحدث عن مفرد عدل إلى التمتع، فما يمكن أن تكون إطلاقا هاي الرواية ناظرة إلى المسألة الأولى. لذلك هي ناظرة إلى مسألتنا وتكون دليل على مسألتنا، لذلك يكون هذا الحكم هو الصحيح بقطع النظر عن اللوازم الثلاثة المتقدمة. يعني اللي أريد أقول أن هذا الحمل من الشارح ومن المصنف في غير محله، ما يمكن أن تحمل روايتنا على المسألة الأولى المتقدمة. ثم قال والشيخ رحمه الله حملها على المتعمد. احنا قلنا اصل كلام المصنف سابقا قال ولو كان بعد السعي وقبل التقصير وتعمد ذلك، هاي قلنا تعمد ذلك راح نذكر الدليل عليه. الشيخ ذكر هذا، الشيخ التفت الى ذلك وحمل هاي الرواية، وان كانت رواية مطلقة، رواية ابو بصير، وان كانت مطلقة من ناحية التعمد وعدم التعمد، لكن لابد من حمل تلك الرواية على التعمد لوجود روايات أخرى دلت على أن لا شيء على الناس. فمقتضى الجمع بين الروايات هو حمل روايتنا على خصوص المتعمد. الروايات التي دلت على أن لا شيء على الناس وأن الناس تصح منه العمرة، مثلا رواية أو صحيحة معاوية بن عمار عن رجل أهل بالعمرة، هذا محل كلامنا، أحرم للعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، يعني سوى، يعني أدخل الحج على العمرة قبل أن يقصر وبعد السعي، لكن نسيانا. الإمام يقول يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته. في حين رواية أبو بصير شو تقول؟ تقول العمرة باطلة ويتحول حجة إلى حج إفراد. هاي العمرة باطلة لابد أن تحمل على المتعمد، وإلا الناس لا شيء عليه وتمت عمرته. مقتضى الجمع بين رواية أبي بصير ورواية معاوية بن عمار، مقتضى الجمع هو تخصيص الحكم الوارد في رواية أبي بصير بالعامد فقط. لذلك قال الشارح والشيخ رحمه الله حملها على المتعمد. حمل منه رواية أبي بصير على المتعمد جمعا بين رواية أبي بصير وبين حسنة عمار، أكو سقط في العبارة، حسنة معاوية بن عمار، هاي نفس الرواية اللي قاعد نتحدث عنها، حسنة معاوية بن عمار المتضمنة أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه، هذا مضمونها، الذي أدخل الحج في العمرة بعد السعي وقبل التقصير لا شيء عليه، يعني تمت عمرته ولا شيء عليه، هذا مقصوده صحيحة معاوية بن عمار. الشارح عبر عن الصحيحة وخلي نكمل ونرجع السؤال شيخ علي ونرجع للحسنة. يقول وحيث حكمنا بصحة الثاني، حيث حكمنا بصحة الثاني يعني تبعا لمن؟ تبعا للرواية، تبعا للرواية. الرواية قالت الثاني صحيح، الثاني صحيح، لكن ينقلب إلى حج الإفراد. الشارح قال الأنسب بطلان الإحرام، يعني الإحرام الثاني يكون باطلا، يكون الإحرام الثاني باطلا. احنا بناء على الأول، بناء على بطل، على بقاء الإحرام الثاني على صحته، بناء على الرواية وانقلاب الحج من التمتع إلى الإفراد، نقول أن بناء على الرواية هذا لا يجزي عن فرض الناسك، عن فرض الحاج. هذا الحاج اللي يحج حج تمتع هو بعيد، هو نائي، أراد أن يحج حج التمتع، أدخل الحج في العمرة، قلنا له العمرة باطلة وينقلب حجك إلى حج إفراد، ثم تأتي بعد ذلك بعمرة مفردة. يسأل يقول أنا بعد كل هذا حينما أجي و تصححون لي حج الإفراد ثم بعد ذلك أأتي بعمرة مفردة، هذا يجزيني عن حج التمتع أو لا؟ الجواب لا، لا بد أن يأتي بعد ذلك في سنة لاحقة بحج التمتع. والسبب في ذلك، السبب في ذلك هو أن هذا العدول من الحاج بعد أن كان وظيفته حج التمتع وعدل إلى حج الإفراد وأتى بعمرة مفردة بعد ذلك، هذا العدول من الحاج هذا عدول اختياري، هو باختياره عدله، هو بإدخاله للحج على العمرة يكون بذلك قد سبب العدول، فعدوله اختياري. خصوصا احنا قاعد نتحدث عن العامد، اخرجنا الناسي فنقول له انت عمدا اختيارا عدلت من التمتع الى الافراد، ولا يجوز العدول ابتداء اختيارا الا العدول الاضطراري قلنا يجوز، فلا يجزي عن الفرض. وهكذا بالنسبة إلى الجاهل، الجاهل أيضا يكون عامدا، إما عامد موضوعا لأن حينما يجهل بالحكم ويدخل الحج على العمرة هو إدخال للحج على العمرة باختياره وبتعمده وإن كان عن جهل، لكن مع ذلك هو متعمد، فإما أن نقول أن الجاهل عامد موضوعا أو أن الجاهل عامد حكما، يعني حكم العامد وإن لم ينطبق عليه عنوان العامد. على أي حال الجاهل أيضا لابد أن يأتي بحج التمتع في السنة اللاحقة. قال وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزي عن فرضه، شنو فرضه حج التمتع، لأنه عدول اختياري، وقد تقدم عدم جواز العدول الاختياري، ولم يأتي بالمأمور به على وجهه، هو مأمور بحج، هو مأمور بالحج صحيح وقد جاء بالحج، لكن جاء بالحج لا على وجهه، جاء بحج الإفراد في حين هو مأمور بحج التمتع، ولم يأتي بالمأمور به على وجهه. والجاهل عامد إما موضوعا أو على الأقل حكما، وعلى أي حال لابد أن يأتي بحج التمتع في السنة اللاحقة. نرجع إلى سؤال شيخ علي. شيخ علي عند التفاتة لطيفة، الشارح عبر عن رواية أبي بصير بالصحيحة، بالصحيحة. رواية أبو بصير هي بالحقيقة هذا، رواية أبي بصير مروية عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار عن أبي بصير، ثم يجي المتن. السؤال هو أن الشارح عبر بالصحيحة، والحال هو الشارح نفسه، الشارح نفسه علمنا في مسألة سابقة، في المسألة الثالثة من مسائل الشك في كتاب الصلاة، المسألة الثالثة من مسائل الشك في كتاب الصلاة، قال أن عمار بن موسى الصاباطي واقفي لا اعتداد برواياته، هو الماتن شهيد الأول، وكذا الشهيد الثاني وافق في ذلك أن الواقفي فاسد العقيدة بشكل عام لا يعتد برواياته وإن كان ثقة. الشارح الآن يعبر عن رواية أبي بصير بالصحيحة مع وقوع، مع أن الواقع في طريق الرواية هو إسحاق بن عمار وهو أيضا فاسد العقيدة واقفي، هذا التعبير من الشارح في غير محله. ولعل احنا ليش نجي نخاطب الشارح نقول ليش انت اجيت قلت نسبة نسبة القول إلى المروي يشعر بتضعيفه، لا، هو قد يكون الشاء المصنف نفسه إنما نسب القول للمروي باعتبار هو لا يعمل بالرواية، هاي رواية مشتملة على واقفي، مشتملة على فاسد العقيدة، والمصنف هو نفسه لا يعتد بتلك الروايات. فإحنا ليش نجي ندخل أنفسنا في النقاش الدلالي ولزوم لوازم فاسدة وعدم صراحة الرواية؟ هو المصنف لا يعتد بالرواية وانتهى الأمر. ليش؟ لوقوع إسحاق بن عمار في الرواية. التفاتة جيدة من الشيخ، هذا أولا. ثانيا، الشارح عبر عن رواية معاوية بن عمار، عبر بالحسنة، أيضا نفس الكلام نقول به، حسنة، عبر بالحسنة. أولا نفس الكلام نقول هذا ليست به حسنة، المفروض هاي رواية ضعيفة مشتملة على فاسد العقيدة. ثانيا، إنما عبر بالحسنة، تعبير بالحسنة لأجل وقوع إبراهيم بن هاشم في طريق الرواية. هاي الرواية مروية في الوسائل، مأخوذة من الكافي. الكافي يروي الرواية عن علي بن إبراهيم، هاي الرواية الثانية، صاحب التفسير المعروف علي بن إبراهيم القمي، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، إذا ما نسيت. هذا الطريق دائما يتكرر، دائما الكليني رحمة الله عليه بالكافي ينقل عن علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير المعروف محمد ابن أبي عمير. هاي الثلاثة دائما تتكرر في الكافي، دائما نقرأ، وينقل الرواية عن معاوية ابن عمار، إذا ما نسيت فد شخص. هذا فالرواية إنما تكون حسنة فقط من ناحية إبراهيم بن هاشم، لأن كل ذول المذكورين هم من الثقات، علي بن إبراهيم مصرح بوثاقته، محمد ابن أبي عمير هذا من المشايخ الثلاثة اللي تعاملت الطائفة مع مراسيله معاملة المسانيد أصلا، كما مر هذا ذكرناه مرارا، أكثر من مرة ذكرناه. إنما تكون الرواية حسنة من ناحية إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم لم يوثق صريحا في الرجال، ماكو توثيق إلى صريح في الرجال، مع كثرة رواياته حينما ينقل، حينما يترجم إلى في كتب الرجال، لم يوثق. فالبعض قال هذا مثلا لا يعتد برواياته لعدم وثاقته، عدم ثبوت وثاقته. البعض الآخر قال لا، هذا لجلالة قدره ولعظيم شأنه، الرجاليون حينما يذكرونه لا يوثقونه، هو أجل وأعلى من التوثيق، تماما كما إحنا حينما نذكر مثلا المرجع الأعلى، ما يحتاج أنا وأمثالي نوثق مثلا مثل هكذا شخص. هذا أيضا كذلك، هذا من مشايخ الإجازة يستجيزون في نقل الروايات، فما إلى معنى أن يتصدون لتوثيقه. رجل معروف بجلالة قدره، السيد ابن طاووس، ذكر رحمة الله عليه، ذكر أن علي بن إبراهيم هذا جليل القدر ولا يحتاج أصلا إلى توثيق، بل أجمعت العصابة على توثيقه، أكثر من ذلك أجمعوا على توثيقه، وهذا هو السر في عدم التصدي لتوثيقه في كتب الرجال، هذا مجمع على توثيقه، وإن كان هذا الإجماع مدعى من قبل المتأخر، السيد بن طاووس من المتأخرين، لا يعتد بتوثيقه، إذا هو وثق مباشرة ذكروا في الرجال أن التوثيقات المعتمدة توثيقات المتقدمين، أما توثيقات المتأخرين من العلامة فصاعدا لا اعتداد بتوثيقاتهم، ومنهم السيد ابن طاووس، لكن نفس دعوة الإجماع من ابن طاووس هذا يستبطن ضمنا قطعا توثيق أحد المتقدمين، وإلا ما إلى معنى يجي السيد ابن طاووس يدعي الإجماع مع عدم توثيق ولا شخص واحد من المتقدمين، هذا قطعا قدر متيقن أن واحد من المتقدمين يقول بتوثيق إبراهيم بن هاشم. إنما ذكر الشيخ الشهيد الثاني عدم صحة الرواية وعبر عن الرواية بالحسنة باعتبار أن إبراهيم بن هاشم لم يوثق صريحا، لكن على الأقل هو من ناحية هاي مسألة شيخوخة الإجازة هو ممدوح ونعلم جميعا أن الرواية إذا اشتملت على ممدوح وغير موثق صريحا تسمى اصطلاحا بالحسنة. ثم قال: ولو كان ناسيا صح إحرامه. لو كان ناسيا صح إحرامه الثاني. نفس هاي المسألة الآن اللي تعرضنا لها، اللي بمقتضاها الشيخ الطوسي حمل الرواية على المتعمد وجمع بين الروايتين وحمل على التعمد لوجود هاي الرواية، الرواية اللي قرأناها رواية إسحاق بن عمار، عفوا معاوية بن عمار، ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته، تمت عمرته. يقول: ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني، تمت العمرة ويصح إحرام الثاني ولا يحتاج إلى تقصير، هو معتمر وبعد أن طاف وسعى قبل أن يقصر أحرم للحج. الإمام يقول تمت عمرته بعد ما يحتاج إلى تقصير ويصح إحرامه، يا إحرام الإحرام الثاني، ويستمر في حجه، حج التمتع. هذا إذا كان ناسيا لأجل هاي الرواية، هذا واضح. لكن السؤال: هل يجب على الناس شيء أو لا؟ هل يجب على الناس شيء أو لا؟ البعض، الشيخ الطوسي في بعض كتبه قال يذبح شاة يجب عليه دم، لابد أن يذبح شاة، هذا منه؟ هذا الناسي. البعض الآخر استند إلى هاي الروايات التي عبرت بلا شيء عليه وقال بعدم وجوب شيء. المصنف يقول مقتضى الجمع بين الروايتين التي عبرت بلا شيء عليه والروايات التي استند إليها الشيخ الطوسي في وجوب دم يهريقه، مقتضى الجمع هو الحمل الروايات على الاستحباب. نقول باستحباب ذبح شاة. الروايات الدالة على ذبح الشاة رواية إسحاق بن عمار: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يؤهل بالحج، نفس مسألتنا، قال عليه دم يهريقه، هاي تدل على الوجوب عليه، يعني يجب عليه أن يذبح شاة. لكن الروايات السابقة عبرت يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته، مقتضى الجمع بين الروايات الحمل على الاستحباب. قال: ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني وحجه ولا يلزمه قضاء التقصير، ما يقضي التقصير لأن التقصير ليس جزءا بل محللا، ويحلل من الإحرام السابق وقد أحل من إحرامه بتبع الرواية، ويستحب جبره بشاة، يستحب جبر الإحرام اللي فاته أو جبر التقصير اللي فاته بشاة للرواية، هاي رواية إسحاق بن عمار قالت عليه دم يهريقه، المحمولة على الاستحباب جمعا بينها، بين رواية إسحاق بن عمار ورواية معاوية بن عمار التي قالت لا شيء عليه. ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل، يعني بطل الإحرام. هذا كل كلامنا إذا كان إدخال الحج على العمرة بعد السعي، أما قبل السعي تقدم من المصنف ومن الشارح لكن أعاده. ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل، يعني بطل الإحرام، الإحرام الثاني، ووجب إكمال العمرة، هذا تقدم سابقا. قال: أو كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي يبطل الثاني، يعني يبطل الإحرام الثاني ووجب إكمال العمرة، واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه، فإتمام نسكه فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله. الشارح يقول من يتعذر عليه أن يكمل النسك واضطر إلى عدم إكمال العمرة وتوجه إلى الحج، وتوجه إلى الحج، هذا يدخل في مسألتنا أو لا؟ الجواب لا، هذا لا يدخل في مسألتنا، لا يدخل في إدخال الحج على العمرة، فلا يحتاج إلى استثناء، ما يحتاج أن نستثني من القاعدة. ليش لا يدخل؟ يقول لأن هذا نسميه عدول، ما نسميه إدخال. هذا الذي لا يتمكن من إكمال العمرة لوجود مانع قلنا سابقا إذا اضطر إلى ذلك ينقلب حج حج إفراد ويعدل إلى حج الإفراد ثم يأتي بعد ذلك بعمرة مفردة. هذا ما يحتاج أن يستثني المصنف، فلا تشكل على المصنف تقول له كان ينبغي عليك أن تستثني هذا المورد، أنت حكمت مثلا ببطلان الإحرام الثاني والحال هذا الإحرام الثاني وقع صحيحا وانقلب حج إلى حج الإفراد. هذا الإشكال في غير محله، لا يجب على المصنف أن يستثني لأن هذا ليس داخل في محل الكلام، هو من العدول وليس من الإدخال. قال واعلم أنه لا يحتاج أو لا يحتاج المصنف لا يحتاج الاستثناء من تعذر عليه إتمام نسكه، فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله، إلى النسك الآخر قبل إكماله، لأن ذلك لا يسمى إدخالا حتى نحتاج إلى استثناء، بل انتقالا وإن كان المصنف قد استثنى في الدروس، لكن يكون من قبيل الاستثناء قولوا ياي المنقطع اللي لا يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه، يكون الغرض منه مجرد التنبيه، مثل جاء القوم إلا حمارا أو إلا حمار ما أذكر. الفصل الثالث في المواقيت، وأحدها ميقات وهو لغة الوقت. الفصل الثالث يتحدث عن المواقيت، الفصل الأول كان في أسباب الحج، الفصل الثاني كان في أنواعه، الفصل الثالث في المواقيت. راح يتعرض للمواقيت التي يحرم المتمتع منها، المتمتع مثلا بعمرة التمتع أو الحاج مطلقا. المواقيت، المواقيت جمع موقت أو جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات. هذا الميقات هو يناظر اسم الزمان والمكان، مثل المقتل، المقتل اسم زمان ومكان يدل على الزمان كما يدل على المكان، يستعمل في الزمان ويستعمل في المكان. تقول مقتل الحسين يوم العاشر ومقتل الحسين كربلاء، مرة تستعمل للزمان مرة تستعمل للمكان. الميقات أيضا كذلك يستعمل للزمان يعني الوقت وقت الفعل، ويستعمل للمكان يعني موضع الفعل، والمراد في المقام الثاني، المراد المكان ليس المراد الزمان. فمراد الأعلام في المواقيت أن يتعرضوا إلى أماكن معينة حددها رسول الله صلى الله عليه وآله لأجل الإحرام منها. قال الفصل الثالث في المواقيت وأحدها ميقات وهو لغة الوقت المضروب للفعل، فيراد من الوقت هذا أولا، والموضع المعين له، هذا الموضع معطوف على الوقت، يراد من الوقت ويراد من الموضع، والموضع المعين له يعني المعين للفعل. والمراد هنا في باب المواقيت الثاني المراد الموضع، مو المراد الوقت، مو المراد وقت الحج وأن الحج موقت بالأشهر الثلاثة مثلا، لا، المراد الموضع، موضع الحج، موضع الإحرام. قال أولا لا يصح الإحرام قبل الميقات، أولا هاي الأماكن المعينة المذكورة اللي راح يجي الحديث عنها مفصلا، هاي الأماكن المعينة لا يجوز أن يتقدم الإحرام عليها، لا يجوز أن يحرم الحاج الناسك مطلقا حاجا كان أو معتمرا، لا يجوز أن يقدم إحرامه على تلك المواضع أولا. ثانيا أيضا لا يجوز أن يتأخر، لا يجوز أن يمر على أحد تلك المواقيت وهو ليس بمحرم ويحرم بعد ذلك. فعندنا مسألتين، المسألة الأولى عدم جواز التقدم، المسألة الثانية عدم جواز التأخر. هاي المسألة الثانية راح يجي الحديث عنها، راح يجي الحديث عن عدم جواز المرور بالميقات من دون إحرام على أن يحرم بعد ذلك، هذا راح يجي الحديث عنه. حديثنا الآن في المسألة الأولى في عدم جواز تقديم الإحرام، هذا أمر متفق عليه ودلت عليه روايات صحيحة، دلت على عدم جواز تقديم الإحرام. من الروايات مثلا صحيحة عبيد الله الحلبي قال الإحرام من المواقيت، الإحرام من مواقيت خمسة أو من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها. ولا بعد هذا مو محل شاهدنا راح يجي الحديث عنه. احنا نتحدث عن التقدم، لا يجوز التقدم. ايضا رواية صحيحة اخرى عن أبي عبد الله، ومن احرم دون الوقت فلا احرام له، من تقدم في الاحرام احرامه يكون باطلا. هاي القاعدة. يستثنى من ذلك، يستثنى من عدم جواز تقديم الاحرام على المواقيت، يستثنى امران. الامر الاول الاحرام بالنذر، اذا نذر ان يحرم قبل الميقات صح النذر وانعقد ووجب الاحرام قبل الميقات وصح الاحرام، صح الاحرام من قبل الميقات. اذا كان ناذرا ان يحرم قبل الميقات دلت على ذلك روايات صحيحة. وهاي المسألة، مسألة صحة الإحرام بالنذر، هي العلاج الشرعي لمن يريد أن يحج مثلا عن طريق الجو، اللي يحج مثلا بالطائرة اللي ما يمر على أحد المواقيت، يحرم مثلا أو يطير مثلا من العراق مثلا إلى مكة مباشرة من دون أن يحرم من الميقات. شنو الحل لذلك؟ الحل أن يحرم بالنذر، أن يقدم الإحرام، يحرم من بيته أو من المطار بالنذر أو بالطائرة، يحرم بالنذر وبذلك يصح منه الإحرام. دلت على ذلك مجموعة من الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، جعل عليه أن يحرم من الكوفة شكرا، قال فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. هذا يدل على جواز الإحرام من الكوفة قبل الميقات وصحة هذا الإحرام. أيضا رواية أخرى عن علي بن أبي حمزة البطائني المعروف قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه السلام أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام يحرم من الكوفة. ومثلها غيرها. بعد عندنا رواية ثالثة وردت في نفس الباب، هذا الباب باب جواز تقديم الإحرام بالنذر بروايات ثلاثة. هاي الرواية الأولى صحيحة ابن أذينة، وعفوا صحيحة الحلبي، والرواية الثانية هاي رواية علي بن أبي حمزة البطائني، رح نوقف شوية عندها إذا بقى عندنا وقت. قال الفصل الثالث في المواقيت، قال لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر، هذا الاستثناء الأول. القاعدة لا يصح إلا بالنذر، هذا الاستثناء الأول، راح يجي الحديث عن الاستثناء الثاني. بالنذر وشبهه من العهد واليمين. ليش وشبهه؟ لأن الرواية أصلا ما عبرت بالنذر، الرواية أصلا ما ذكرت النذر، الرواية ذكرت عن رجل جعل لله عليه، جعل لله، هذا وإن كان يظهر في النذر لأن صيغة النذر لله عليه، لكن هذا يشمل مطلق الجعل، مطلق الالتزام، سواء كان بالنذر أو بالعهد واليمين. قال إذا وقع إلا بالنذر وشبهه، إذا وقع الإحرام في أشهر الحج، هذا لابد منه، هذا لابد منه. مثلا بالنسبة إلى الحج التمتع اللي يبتدئ أولا بالإحرام للعمرة، الإحرام للعمرة لابد أن يقع في الأشهر الثلاثة أو الأشهر أو الشهران وعشرة أيام أو الشهران وتسعة أيام على الخلاف المتقدم في تعيين أشهر الحج. شنو المقصود من أشهر الحج؟ شهران وتسعة أو عشرة أو ثلاثة أشهر تقدم. بالنسبة إلى الحج مطلقا، سواء كان حج إفراد أو حج قران أو حج تمتع، وهكذا بالنسبة إلى العمرة، عمرة التمتع، هاي الثلاثة الحج بأنواعه ويضاف إلى عمرة التمتع، هاي لا تقع إلا في أشهر الحج. نعم العمرة المفردة كما تقع في كما تقدم تقع في جميع أشهر السنة، وأفضل ذلك الوقوع في رجب كما تقدم هذا. فلا نشترط في العمرة المفردة زمان معين، أما بالنسبة إلى البقية كل نسك ما عدا العمرة المفردة يشترط فيه أن يقع في أشهر الحج. نسأل نقول هذا الاستثناء استثناء جواز أو قل جواز وقوع الإحرام قبل الميقات، هذا استثناء من الموضع أو استثناء من الموضع والوقت؟ الجواب واضح، هو استثناء من الموضع فقط، لأن الرواية قالت جعل لله أن يحرم من الكوفة، الإمام قال فليحرم من الكوفة وليثل الله بما التزم مثلا مضمونها. هذا يتحدث عن شنو؟ يتحدث عن الموضع، ما يتحدث عن الزمان. فإحنا نستثني هذا المورد من الموضع، أما مسألة الزمان فلا بد أن تبقى. نقول له أنت صحيح جوزنا لك أن تحرم من الكوفة، بس مو تحرم من الكوفة مثلا في شهر ذي القعدة أو في شهر رمضان بحجة أن ناوي مثلا المسير من الكوفة ويستغرق وقتا طويلا ويمر مثلا مثلا بالأئمة المعصومين ويتأخر. لا، نقول له إنما تحرم من الكوفة لكن في ضمن نفس أشهر الحج، نستثني الموضع فقط ولا نستثني الزمان. لذلك يقول إذا وقع الإحرام في أشهر الحج، يقول لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه، يعني يصح الإحرام لكن يصح إذا وقع الإحرام في أشهر الحج. هذا قول إذا وقع الإحرام شرط لما يشترط وقوعه فيها. هذا هاي إشارة لمن؟ إشارة إلى قول المصنف إذا وقع الإحرام في أشهر السنة. يقول هذا الشرط هو شرط للنسك الذي يشترط وقوعه في أشهر الحج، منه يعني الحج مطلقا وعمرة التمتع. أما النسك الذي لا يعتبر فيه أن يقع في أشهر الحج بل يقع في كل زمان، هذا لا يشترط فيه هذا الشرط، الشرط اللي ذكر المصنف. قال هذا شرط لما يشترط، هاي ما واقع على النسك، يعني النسك الذي يشترط وقوعه فيها يعني في أشهر الحج، وهو منه هذا الذي يشترط فيه. قال وهو الحج مطلقا بأنواعه وعمرة التمتع، ولو كان عمرة مفردة لم يشترط أن يقع الإحرام في أشهر الحج، لم يشترط وقوع إحرام عمرة التمتع في أشهر الحج لجواز عمرة التمتع في مطلق السنة، فيصح تقديمه يعني تقديم الإحرام للعمرة المفردة على الميقات بالنذر مطلقا يعني ولو كان في غير أشهر الحج. إذا نذر ولو في غير أشهر الحج كما لو نذر في رجب يقع الإحرام من الكوفة مثلا وفي رجب، فأيضا نخرج الزمان والمكان، نخرج الموضع والوقت، لأجل أن العمرة المفردة أصلا ليست بمشترطة. والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهر القولين. هذا الكلام جواز التقديم بالنذر، جواز تقديم الإحرام بالنذر هو أصح القولين وأشهر القولين. هناك قول آخر منع من جواز تقديم الإحرام ولو كان بالنذر، ابن إدريس وتبعه على ذلك العلامة في المختلف قالا بعدم جواز ذلك، منعا من جواز التقديم، قالا بعدم جواز تقديم الإحرام مطلقا ولو كان بالنذر. هذا قول آتي يأتي الحديث عن تعبت شوية. وصلى الله على محمد وآل محمد.